بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الآن في الطريق الخامس، وهو الطريق الذي سلكه المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه وشيده، واستفاد منها هذه النتيجة. طبعا هذه القاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الوجود دون الحجية، أي نقول بانفكاك الدلالة الالتزامية عن الدلالة المطابقية في الحجية بناء على هذه الدعوة، لها فوائد. يعني بناء على ذلك رتب عليه من يقول بذلك، رتب عليه ثمرة في أكثر من باب. قبل أن أدخل بالموضوع، يعني ما دام عندنا تعطيل خلال هاليومين، أرجو من الأخوة الأعزاء أن يتعبوا أنفسهم في مطالعة هذا المطلب. تعرفون كثرة القراءة الممنهجة، طبعا لا قراءة كيفما اتفق، وأنتم قادرين إن شاء الله تعالى على اختيار القراءة الممنهجة، تفتح أو تفتح الذهن لمعرفة لباب المشكلة والإشكال. يعني المرتكزات العلمية لكل أصولي عندما نقرأ ونفرز ونحلل تعيننا على فهم المطلب. لاحظوا بعض الأخوة الطلبة مثلا عندما يقرأ رسائل أو كفاية تنقدح بذهنه أو ينقدح إشكال، مثلا هو يخجل أن يبينه. احتفظ بنفسك كتبه، بعد 15-20 سنة سترى أنه قد التفت إليه من كان قبلك من العلماء. واضح؟ يعني التفكير في المطلب العلمي قطعا يعين الطالب على أنه يفكر. نعم نحترم المطلب العلمي، نحترم من يقول به، كل العلماء، لكن أنت بالنتيجة لابد أن تهتم أيضا بقابليتك وتطوير قابليتك. كثرة القراءة والمطالعة وهذا البحث والرجوع تخلي الإنسان عن هذا المطلب لا ينسى. أنا كنت في خدمتكم في درس الرسائل، كنت أقول بعض الأخوة مثلا الآن يقول ماذا تقرأ؟ قل له أقرأ رسائل. ماذا تقرأ؟ قرأ كفاية. ماذا تحضر؟ قال أحضر خارج. سؤال ممكن أحد يسأل، يقول له ما هو الأصل المثبت؟ حتى لو لم يجب بتمام الإجابة ممكن يجيب بمقدار ما يجعلك تشعر أنه قد فهم المطلب. نعم ترتيبه طويل عهد به، قرأه منذ 4 سنوات 5 سنوات، لا يبقى المطلب بكل تفاصيله في ذهني، لا مانع. لكن أما أن يسكت لا يفهم ما هو الأصل المثبت، معنى هناك مشكلة في قراءته في دراسته. وهكذا بقية المسائل، لا بد من وجود فهرسة عامة، لا نقول الإطلاع على تفاصيل كل مسألة وحاضرة في ذهنه دائما، هذا هو المنى. لكن أنه بعض الأمور الإنسان يجهلها وهو قد أكمل دورة أصولية، مثلا من الملفقة ما بين الكفاية والرسائل، نصف دورة في الرسائل وهو لا يعرف، فمعنى هناك مشكلة في قراءته. هذا الذي أريد أن أبين. أقول في التعطيل واحد يستغل بعض المطالب، يرجع لها يقررها يكتبها يثبتها في ذهنه ويبين بعض الأشياء. على كل حال الأمر بالنسبة أعتقد لكم واضح. هذا المسلك طرحه الشيخ النائين. لا، الشيخ النائيني قال لا بد أن نفرق في الحجية بين الدلالة المطابقية وبين الدلالة الالتزامية، هذا أصل المطلب. تفتوني عندنا مطلب آخر، ما هي الدلالة الالتزامية أصلا؟ سؤال. هذا المبحث لا بد أن نرجع إلى مقدماتنا الذي أخذناها، لأن الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية والدلالة المطابقية هم قالوا في المنطق أن هذه فرع الدلالة الوضعية، فرع الدلالة اللفظية قالوا. فالدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة التزامية إذن هي مرتبطة بالألفاظ. هناك في المنطق عندك إشكال يحرر هناك بالنتيجة الوضع العام هذا. أما الدلالة الالتزامية معناها كل لازم كلام نعبر عن الدلالة الالتزامية فلا تفتون. كل لازم للكلام نعبر عن الدلالة الالتزامية قطعا لا. الدلالة الالتزامية هي تلك الدلالة التي يكفي فيها عندما نتصور أو عندما تحدث الدلالة المطابقية ينتقل ذهننا إلى لازم هذا المعنى، لازم بين واضح، بحيث إذا تكلم المتكلم بكلام نعم أنا أخذه. أقول الدلالة الالتزامية أيضا مفهوم من كلامك. سنقرأ حتى نرى أن الإشكال على الشيخ النائيني كما قال السيد الخوئي، قال أنا أشكل عليه الشيخ النائيني، أشكل عليه نقضا وحلا. فعندما نقض جاء بمجموعة شواهد، الآخرون قالوا له هذا ليس من النقض في الدلالة الالتزامية. واضح المطلب أخواني؟ قالوا له هذا النقض عن النائيني لا يصح، لأن هاي النقوضات ليست من الدلالة الالتزامية. أنت أنقض عليه بالدلالة الالتزامية أنه الدلالة المطابقية تقف غير حجة والدلالة الالتزامية حجة. هذا واحد، التفتولي جيدا سنقرأ. ثانيا لابد أن احنا نعرف وين كلام الشيخ. النائين يقول الدلالة المطابقية موجودة، دلالة مطابقة موجودة، لكن منع من حجيتها مانع، والدلالة الالتزامية لم يمنع من حجيتها مانع. فلماذا نربط هذه بهذه؟ هذا كلامه. هذا على شنو مبني كلامه؟ مبني على أن التفتولي للدلالة المطابقية ظهوران مستقلان، ظهور في الدلالة المطابقية وظهور مستقل في الدلالة الالتزامية. وهذا أول الكلام، هذا أول الكلام. لا العرف يقبل ولا أهل المنطق ولا أهل الأصول، قالوا لا يوجد عندنا ظهوران مستقلان، وإنما هو عبارة عن ظهور واحد، والدلالة الالتزامية تابعة للدلالة في طولها وليس في عرضها. واضح؟ لا يوجد عندنا ظهوران. هاي نكتة مهمة ما بين جماعة وما بين النائيني. أنا إنما أذكر هذه الأمور، قد اليوم ما نقدر نكمل الدرس في هذه الأمور، لكن حتى يفهم الأخوة النكتة القضية عندما تراجع نكتة هذه، أن أولا نحتاج أن نفهم ما هي الدلالة الالتزامية، ثانيا ما هو لازم الكلام، هل كل لازم الكلام دلالة التزامية؟ قطعا لا. وأن نفهم أن الدلالة الالتزام فعلا الدلالة لها ظهوران مستقلان، أحدهما الظهور المطابقي والآخر الظهور الالتزامي، يعني دلالة التزامية أو لا. واضح أخواني؟ نقرأ مع الكتاب إلى أن ينتهي وقت الدرس. قال، لاحظوا عبارته، قال توضيحه، نوضح. هناك فرق بين المدلول الالتزامي، يعني الدلالة الالتزامية، للدليلين المتعارضين فرق، وبين لوازم الكلام فرق. نقول هذا دلالة التزامية وهذا لازم الكلام. سأبين لازم الكلام. يقول ولا بد من التمييز بينهما. واضح؟ لا بد من التمييز بينهما. قال فالدلالة الالتزامية هي من أقسام الدلالة اللفظية الوضعية. التفتوا؟
من أقسام الدلالة اللفظية الوضعية، ويعتبر في تحققها حتى تتحقق الدلالة الالتزامية اللزوم، التفتوا لي، عقلا وعرفا. بأي نحو؟ بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، بين بالمعنى الأخص، بحيث يكفي فيه تصور المرزوم لتصور اللازم والملازمة. عندنا مرزوم وعندنا لازم وعندنا ماذا؟ ملازمة. خلي أذكر لك هذا المثال. طبعا المثال ممكن تناقشني به، أنا أريد أقرر القضية. مثلا الآن بعت البستان، بعت البستان، بيع البستان بالمطابقة يدل بالالتزام على أن الطريق لي، طريق خارج. بعت البيت بالمطابقة بالالتزام يدل على أنه تسلمني البيت والمفتاح أيضا. لو فرضنا أن المفتاح هو خارج عنوان البيت أصلا، فبيعك البيت لي سلمني المفتاح. نعم المعاملة لم تقع على المفتاح، لكن لازم البيع أن تعطيني. هذا لابد أن يكون لازما، إخواني تفتوا، لابد أن يكون لازما بينا، بمعنى عندما أتصور المرزوم وهو البيت، المرزوم البيت ولازمه المفتاح، أتصور هذه الملازمة. كلما كان هناك بيع للبيت كان هناك تسليم للمفتاح، مفتاح البيت. واضح؟ هذه الملازمة لابد أن تكون ملازمة بينة. من الذي دل عليها؟ التفت، الدلالة المطابقية. يعني إذا لم توجد دلالة مطابقية لا توجد دلالة التزامية. هسا أحدكم قد يشكل يقول الدلالة الالتزامية واقعا هي دلالة عقلية، يعني هذا الانتقال من المنزوم للازم عن طريق العقل. قل مع ذلك لا مانع، لكن من السبب؟ من كان الداعي للانتقال؟ دلالة مطابقة. واضح؟ دلالة مطابقة. فلابد أن تكون هناك دلالة مطابقية موجودة ثم تأتي الدلالة الالتزامية. تفتولي، راح أضرب لكم مثال آخر. هذا المثال أنا قد أجعل على لازم الكلام، أقول أنا أجعل حتى أميز بين المثالين. مثلا أقول هذا واجب. الآن عندما أقول هذا واجب، هاي دلالة مطابقية، هذا واجب. دلالة التزامية مو واضحة، لكن لازم كلامي أن يكون غير حرام. هذا مو معلوم دلالة التزامية، لأن هذه ليست بينة بالمعنى الأخص، لكن لازم كلامي هذا. فلان في العراق استقبل القبلة، تفتولي، هذا مستقبل يصلي على القبلة، لازم هذا الفعل أن يكون مستقبل الجدي. مستقبل الجدي مو دلالة التزامية. نعم لازم كلامي، لكن هذا لازم مو بين بالمعنى الأخص، هو لازم لكن يحتاج مقدمات. التفيت بالعراق وهو يجلس أمام القبلة، ظهر على الجدي، هاي كلها مقدمات، هاي مو بين بالمعنى الأخص. لا يكفي تصور استقبال القبلة لوحده أن يكون مستقبلا للجدي. حتى الكنايات اللي عندنا في البلاغة أغلبها لعله مو من الدوال الالتزامية، من لوازم الكلام. واضح؟ من لوازم الكلام. فالدلالة الالتزامية أولاً أن تكون هي فرع الدلالة المطابقية اللفظية، اثنين أن تكون العلاقة بينهما علاقة اللازم البين بالمعنى الأخص كما مثلت. والمثال يبعد ويقرب في قضية بيع البيت. شيخ المظفر تذكرون كلامه، أنه جئني بالدوات أو القلم، بلان قلم ودوات، جئني بالريشة أكتب بها، بالقلم أكتب به، والدوات المحضرة لم يأتي بها. قال هذا لازم، إذا قال لك أتني بالقلم أتني بالدوات لا بد أن تأتي بالقلم، أو العكس قال لك أتني بالقلم لا بد أن تأتي بالدوات. فهناك ملازمة ما بين هذا وهذا، ولم يقل أتني بالقلم والدوات. تقريب الملازمة أواد، هذه ليست ملازمة خارجية فقط أخوان، الملازمة الخارجية فقط لا تكون معيار في الدلالة الاختصاصية، الملازمة لا بد أن تكون في الذهن. هذا الملازمة لا بد أن تكون في الذهن بحيث ينتقل من الملزوم إلى اللازم في الخارج، وإن كان دلالة أحدهما يتبع الآخر، لكن ما لم يصل إلى حالة التلازم في الذهن لا يصدق عليه دلالة التزامية. هذا المقدمة التي لا بد منها حتى نستعين بها. فهو يدل كذلك على المدلول الالتزام، التفت لكن بصورة طولية، أرجو أن تلتفتون لهذه العبارة بصورة طولية. إذن هما ليسا مستقلين، وإنما أحدهما هو الأساس والآخر متفرع، أحدهما هو الأصيل والآخر تبعي، أحدهما والآخر في طوله، عبارات شتى وكل إلى ذاك الجمال يشير. تمام، هذا الفارق. أما لوازم الكلام لابد نفرق، فلا يدل عليهما الكلام بالدلالة الوضعية أصلا، وإنما تعرف بواسطة حكم العقل بالتلازم بين مفاد الكلام الثابت وبينها. مثلا أفرض هم مثال،
عندما يقول فلان هذا أكبر أولاد زيد، أنت باللازم الكلام يعني عند آخرين، يعني قال أكبر أولاد زيد، فلازم الكلام أن عنده آخرين. لو قلنا أن هذا مو دلالة التزامية، الأكبر عقلا يعني لا بد من وجود أصغر باعتبار معاني متضايفة بين الأكبر والأصغر، فإذا قال هذا أكبر أو لا زيد يعني عند أصغر. أنا أقول هذا من باب المثال إخواني، من باب الأمثلة، حتى فإذا عندنا دلالة التزامية وعندنا لازم الكلام، التفتوا كلام المحقق يفترض النائيني ناظر إلى الدلالة الالتزامية في التطبيقات حتى عن نائيني. من قال هاي دلالة الالتزامية؟ فضلا عن النقوض التي كما قلت ستأتي، من قال هاي دلالة الالتزامية؟ قال هذا لازم الكلام، وحنا نتكلم عن الحجية، حجية هذا عن هذا.
واضح إن شاء الله. السؤال، أما كيف تتحقق الدلالة الالتزامية للكلام؟ فهناك عوامل لتكوينها. قطعا هناك دلالات وضعية لفظية قد لا يوجد لها دلالة التزام بالمعنى الذي نريد.
يمكن الإنسان يتكلم بكلام فقط فيه دلالة مطابقية، دلالة التزامية كل معرات لا يوجد.
والكلام في المنطق ممكن أن الأخوة يعني يراجعون الكلام حتى يستبين لهم ذلك. يقول: وقد ذكرنا في مبحث الوضع من هذه السلسلة أخواني، هذه السلسلة يعني بالمقرر المرحوم سيد هاشم، أيضا
كتب بحث سيدنا طال الله في عمره الشريف، فمن البداية يعني بداية الأصول ذكرنا هناك قضية الوضع، والكتاب يبدو مطبوع أيضا يعني موجود بالسوق. مبحث الوضع الذي ذكر سيدنا فيه تفاصيل كثيرة، الرجوع إلى يعطي صورة عن كيفية اختيار سيدنا إلى الوضع.
هنا ذكر المطلب بشكل مختصر لأن الباب ليس بابه. ماذا ذكر هناك؟ قال: ذكرنا في مبحث الوضع أنه يحدث بموجب قانون
تداعي المعاني، المعاني المتداعية تحدث ملازمة ذهنية بين مفهومين.
معنى التداعي أن يأتيني لفظ أو معنى، وهذا اللفظ والمعنى يستلزم يستتبع يتداعى له معنى آخر. فهو كيف الآن نعبر بتعبيرنا العرفي، نقول كلام يجر كلام، لكن معنى يجر معنى.
ولذلك عبرنا عن تداعي المعاني،
تداعي المعاني، معنى ينتقل إلى معنى آخر، معنى ينتقل إلى معنى. نسأل هذا الانتقال عفوي؟ لا طبعا، وإذا حضر المعنى يحضر هذا المعنى، لكن كثير من الحالات إذا حضر هذا المعنى يحضر معه شيء. لاحظوا الآن مثال، أضرب مثال، هناك بعض الأسماء كاسم، اسم جميل يعني يدل على شيء، لكن هذا الاسم عندما يرتبط مع مسمى فاجر كافر ظالم يسري إلى أن هذا اللفظ يكون أيضا مستقبح. لا توجد علاقة حقيقية بين يزيد الضارب ابن معاوية، هذا الشخص الذي فعل ما فعل، وما بين الاسم وهو اسم يزيد. يزيد لو خلى من هذه الشخصية، يزيد تغلب أفعال، أسماء أفعال، تمام، أحمد، أكمل، أفضل، أسماء على صيغة الفعل، زاد، تمام، كلها لا علاقة لها بالذوات. لكن عندما شدة الارتباط وكثرة التطرق إلى ما فعل يزيد أصبح هذا الاسم اسم مستقبح، فهناك ربط لا يمكن أن نتجاهل هذا الربط. طبعا هذه أمور اعتبارية، يعني الأسماء طبعا أمور اعتبارية، الذوات أمور تكوينية، أفعالها في الخارج أمور تكوينية، لكن نحن نتكلم في قضية الأنس في بعض الحالات وعدم الأنس في حالات أخرى. ومقصود الأنس هذا الارتباط
بين شيئين. هاي مقدمة حتى ذكروها أغلب المناطق، يعني عندما جاءوا للوضع وغيره ذكروها. يقول فبمجرد حضور اللفظ في الذهن فإنه سيؤدي إلى حضور المعنى فيه في الذهن بموجب الدلالة الأنسية. بين من؟ بين اللفظ والمعنى. لا يوجد ربط بين اللفظ والمعنى واقعان لا يوجد.
والدليل نحن أن نسمي كثير من الأسماء نحن نطلق عليها الاسم، تمام؟ العلاقة بين المعاني والأسماء خصوصا على المبنى المشهور ليست علاقة ذاتية، وإنما هي علاقة جعلية وضعية. ولذلك إخواني إذا تلاحظون حتى الوضع، يعني هاي نظريات الوضع مر علينا في الكفاية، نحو ارتباط اللفظ بالمعنى مجمل قال يوجد ارتباط لفظ بمعنى، وتمام ارتباط، منشأ هذا الارتباط ما هو؟ منشأ هذا الارتباط ما هو؟
المهم نحن نريد أن نبين بالنسبة إلى تداعي المعاني، هذا مقدمة لمن؟ للدلالة الالتزامية. قال فإنه سيؤدي إلى حضور المعنى فيه بموجب الدلالة، نعبر عنها الأنسية، التي البعض يرى أن هذا هي بداية الارتباط، مو دلالة بمعنى الدلالة، بداية الارتباط بين اللفظ والمعنى هو هذا. لاحظ، وهو بدوره هذا اللفظ سيكون سببا لحضور معنى آخر أو معان أخر ملازمة لمعنى اللفظ. لاحظوا، ملازمة لمعنى اللفظ. هذا كله على ضوء قانون تداعي المعاني، وهو يعني أن المعاني بحكم الملازمة الذهنية بينها يجذب، هذا لاحظوا التلاعب، يجذب بعضها بعضا إلى الذهن بحسب الملازمة. لماذا جذب هذا المعنى دون غيره؟
لابد من وجود أنس، لابد من وجود حالة من الجذب، جذبت هذا دون ذا. والجذب الآن لا نتكلم عن القضايا الخيرة، لا لا، لأن قد يقول جذب معناته نفور، ما المقصود هذا، وإنما جذب على هذا التداعي المعاني. يذكر الآن اسم فرعون يتذكر كل السوء المتعلق به، حتى قد يتذكر أسماء أخرى مرتبطة بفرعون كذلك.
أتكلم معنى جزئي، معاني أخرى كذلك.
فتداعي المعاني، هذا التداعي هي عبارة عن حالة من الارتباط، حالة من الجذب، حالة من الجذب ما بين ماذا؟ ما بين أكثر من يعني معنى.
ومنشأ حصول التقارن الذهني سيدنا ذكر،
والسيد الصدر أيضا، هاي مسألة التقارن ذكروا هذا المعنى في قضية الوضع، ذكروا هذا المعنى في قضية الوضع. هناك تقارن بين شيئين، أو ما يعبر عنه في بعض الكلمات بالإنعكاس الشرطي، تمام، وهي تجربة طبقت على بعض الحيوانات، جلب راك الكلاب، وربطوا تقديم الأكل مع دق الجرس، يقدم الأكل مع الجرس فيأتي الحيوان، بدأ الحيوان يربط ما بين دقة الجرس وتحضير الطعام، درب على هذه العملية إلى أن جربوا أنه دقوا الجرس لم يحضر الطعام، وجدوا أن هذا الكلب بدأ يسيل لعابة. هذا انعكاس، عبر عن انعكاس شرطي، تجربة هي أرادوا أن يؤسسوا منها هذا المعنى. وطبعا لفظة تداعي المعاني موجودة في بعض أدبياتنا قديما، يعني بعض أصولينا عند لعله هذا الاصطلاح قديما، يعني تداعي المعاني. وبالنتيجة عملية الوضع هي عملية تحتاج إلى يعني بيانها من خلال كيف الآن الإنسان يتدرب، أو كيف ينتقل الذهن من هذا المعنى إلى هذا المعنى. واضح؟ فنعبر عنه تقارن، عبارتنا التقارن الذهني. ومنشأ حصول التقارن الذهني بين شيئين عادة هي أمور ثلاثة، وذكرت في علم النفس وجربت، هذا اللي ذكرناه هو تجربة، وأيضا أشار لها سيدنا في الوضع. أولا عبارة عن التقارن المتكرر في الإحساس بين الشيئين، إحساس بين شيئين يتكرر، هذا التقارن بين هذا وهذا يتكرر يتكرر، أصبح عندنا حالة من ماذا؟ من هذا التقارن الذهني. ثانيا التضاد بين شيئين، نحن نذكر حتى أدبيا نقول والضد يظهر حسنه الضد، تمام، لأنه إذا ذكر السواد يأتي في ذهنه البياض لشدة المنافرة، لكن وجود تقارن، إذا حضر ارتفع، إذا ارتفع حضر، وهكذا. فإن تصور السواد يؤدي إلى تصور البياض مثلا، وإن كان أحدهما لا يجتمعان يعني معا، لكن إذا تصورت هذا تصورت ذاك. ثلاثة التشابه بين شيئين، إذا تصورت أمير المؤمنين عليه السلام أتصور مثلا النبي صلى الله عليه وآله، أو إذا تصورت شجاعة أمير المؤمنين أتصور شجاعة العباس عليه السلام مثلا. التشابه بين شيئين بمقدار ما يشبه هذا، طبعا تعرفون أن التشابه يدل على الإثنينية، تمام؟ كما أن الضدين يدل على الاثنينية، التشابه أيضا يدل على الاثنينية، يعني هذا غير هذا، لكن نحو من جهة الشبه بينهما ونقول التشابه. هذا كله مدعاة إلى التقارب. إذن إما التقارب المتكرر في الإحساسات أو بين ضدين أو بين
متشابهين، وتلازم اللفظ مع المعنى وتداعي المعاني في عالم الألفاظ إنما هو لكثرة التقارن بينهما في الإحساس. نحن نحس، نحن نشعر بذلك، فدلالة اللفظ على معناه، التفت، دلالة اللفظ على معناه لا تتحقق بمجرد الوضع. اتفق الواضع، حسس كان واضع الله، الواضع البشر، أو الوضع التعيني، بالنتيجة يوجد وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، تواضع الناس، تواضع العقلاء على ذلك، تمام؟ قال لا يتحقق بمجرد الوضع، بل لابد من تكرار استعمال اللفظ في معناه، لابد يكرر كي يتحقق مثل هذا التقارن بينهما في الإحساس. أرجو أن نلتفتوا إلى نكتة، طبعا هاي تحرر في الوضع، في الوضع سيدنا ماذا يقول؟ يقول أن دلالة اللفظ على المعنى، التفتوا لي، دلالة اللفظ على المعنى كأن المقدمة الأولى لها هو الوضع، لابد أن نضع، لكن هذا الوضع مو كافي أن اللفظ يدل على المعنى، يعني وإذا وضعنا ممكن عندما تتلفظ هذا يسكت، يريد أن يفهم ماذا قلت، تقول لقد وضعنا، هذا غير كافي، واضح؟ عندما تقول زيد مثل ما تقول دايس، أن هذا لا يفهم منها شيء، وإن وضعت زيد إلى اسم هذا المعنى مو كافي، إذن لابد أن يلحقه بخطوة أخرى. ما هي الخطوة الأخرى؟ قال لابد من تكرار استعمال اللفظ في معناه، لابد من التكرار، ليس تكرار كما قلنا في يعني كتب البلاغ المختصر، تكرار وليس تكرار كما قال التفتزاني لعله غير، نعم، لابد من تكرار استعمال اللفظ في المعنى، يكرر كي يتحقق مثل هذا التقارن بينهما في الإحساس. إذن الوضع، وضع اللفظ بالمعنى، ثم تكرار الاستعمال، عبارته تكرار الاستعمال يحصل عندنا دلالة اللفظ على المعنى. إذا تذكر الأخوة يذكرون السيد الخوي ماذا كان يقول؟ الوضع حالة من التعهد، ولذلك اشتهر أن نظرية التعهد تبعا للفاضل الدربندي صاحب تشريح الأصول، إن شاء الله تعالى يوفق يعني البعض لطبعه، كتاب جيد تشريح الأصول، يعني معرفة تاريخ تطور علم الأصول أعتقد نافع، خصوصا المباحث اللي هي أصبحت مسألة يعني خلافية أو هجرت تلك النظريات واستبدلت بنظريات أخرى جديدة وهكذا. نظرية التعهد ذكرها سيدنا الخوي قدس رأسه في المحاضرات بشكل مفصل، يعني واضح. فإذن هنا نستفيد هاي الفائدة،
أنه الوضع هذا الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى تحتاج إلى نقطتين الآن، النقطة الأولى هو الوضع، والنقطة الثانية هي كثرة الاستعمال، مو استعمال، تكرار، عبر عنه تكرار الاستعمال.
هذا بالنسبة إلى الأول، التقارن المتكرر في الإحساس. ثانياً قد يكون العامل لتداعي المعاني ليس ذلك، وإنما هو التشابه كما قلت، عندما تذكر يأتي الاسم الآخر، أو التضاد، فحين نسمع لفظا يحضر معناه للذهن وكذلك يحضر بالإضافة إلى المعنى يحضر معنى آخر، يعني أقول يا أمير المؤمنين، أنا قاصد اللفظ لأمير لعلي عليه السلام، بمجرد أن يحضر معنى أمير في ذهني يحضر النبي صلى الله عليه وآله أيضا في ذهني للتشابه، أو يحضر شخص أبي الفضل عليه السلام لجهة الشجاعة مثلا. قال فيكون هذا اللفظ وكذلك يحضر معنى آخر مشابه أو مضاد للمعنى الحقيقي، فيكون هذا اللفظ أولا موجبا لإخطار معنيين في الذهن. الأول هو المعنى المطابقي اللي أطلقنا اللفظ عليه، والثاني هو المعنى الالتزامي الملازم له باللزوم البين. التفتوري إذا مو لزوم بين لا يأتي. شدة الارتباط، شدة التشابه أو شدة النفور بين السواد والبياض. لاحظوا، مع أن السواد أيضا من أضداد الأحمر، أيضا من أضداد مثلا الأزرق، لكن هاي ليست تمام المنافرة، فما يحضرن، وإنما يحضر إذا سواد يحضر بياض. واضح؟ أو تشابه كما قلنا، يحضر المعنى الحقيقي المطابق عفوا، ويحضر المعنى الالتزامي الملازم له باللزوم البين. هذا إذن هو معنى الدلالة الالتزامية، وهذا هو معنى الدلالة الالتزامية. فحين يقال أبيض نتصور معنى البياض، وربما نتصور معه معنى. ليش قال ربما؟ بيان على أن قد أنت تشكل على المثال، يقول هذا ليس لازم البين، ما يضر. المهم علمنا أن اللفظ لهذا المعنى حضر المعنى في الذهن، بتداعي المعاني يحضر معنى آخر. قال وربما نتصور معه أيضا السواد. لعلك تقول هذا في المفردات. نعم، هو البدء بالمفرد نبدي ثم ننتقل إلى الجمل، وكذلك الحال في الجمل. هذا في المفردات وكذلك الحال في الجمل. فحين نقول البياض موجود، فإننا كما نتصور المدلول المطابق للجملة كذلك سوف نتصور أن السواد معدوم، لأن لا يجتمعان، وهذا من التلازم في الجملتين. فيكون لللفظ الواحد ظهوران، لكن لاحظوا طوليان أخواني، التفتوا مطابقي والتزامي، وهذه هي حقيقة الدلالة الالتزامية. هذا لكن ليس لازم الكلام، هاي الدلالة الالتزامية. فإذا أحدهما غير الآخر. واضح أخوان إن شاء الله تعالى. هذا المقدار كافي إلى الآن نفكر فيه سوية، لحلنا نصل إلى يعني إن شاء الله تعالى من نكمل يتضح المطلب بشكل أكثر، وحتى يعني يصير تمام الجواب على مسلك النائين الذي اهتم به سيدنا كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.